أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائي أهل البيت، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. وصلنا إلى موضوع جديد وهو الاستصحاب. فعندنا اليوم أصل جديد من الأصول العملية بعد معرفة أصل البراءة ومعرفة أصل الاحتياط. وصلنا إلى أصل جديد وهو الاستصحاب. وهنا نقول: ما هو المقصود من الاستصحاب؟ الاستصحاب هو حكم الشارع على المكلف بالالتزام عمليا بكل شيء كان على يقين منه ثم شك في بقائه. إذن لو راجعنا هذا التعريف وجدنا عندنا شك وعندنا يقين، لأني قلت في آخر التعريف بكل شيء كان على يقين منه ثم شك في بقائه. إذن عندنا يقين وعندنا ماذا؟ شك. هذا مهم معرفته وتمييزه عن البراءة الشرعية. فالبراءة الشرعية عندي شك ولا يوجد عندي يقين سابق، أي البراءة الشرعية شك غير مسبوق بحالة سابقة، هذا هو البراءة الشرعية. وأما الاستصحاب فهو شك مسبوق بحالة سابقة، وتلك الحالة السابقة هي اليقين، هي يقين. لذلك الشيخ الأعظم رحمه الله عرف الاستصحاب بهاتين الكلمتين: هو البقاء على ما كان. ركزوا وياي، هو البقاء على ما كان. ما كان هو يهو المكان اليقين. فحينما يحصل عندك شك فعليك أن تبقى على الحالة السابقة الكائنة وهي اليقين. لذلك قال الشيخ الأعظم في تعريف الاستصحاب: هو البقاء على ما كان. وأما التعريف الذي ذكرته لكم هكذا: هو حكم الشارع على المكلف بالالتزام عمليا بكل شيء. شوف التزم الشارع، شو يقول لك؟ التزم عمليا بمن؟ بكل شيء كان على يقين. يعني عندك الحالة السابقة هي اليقين، ثم شك في بقائه، في بقاء ذلك اليقين شكيت. زين. ولاتضاح هذا المطلب نذكر هذا المثال. إذن قبل لا أدخل في بيان المثال، الرجاء تفهمني، هناك يقين سابق بحكم من الأحكام، بموضوع من الموضوعات، ثم حصل عندك شك. شك بمن؟ بذلك الذي قد تيقنت به سابقا. هذا الشك حصل الآن، الآن حاصل، هل أنا أبقى على تلك اليقينية السابقة وأحكم ببقائي اليقين وأنه يمتد إلى هذه الساعة التي حصل فيها الشك، أم أقول لا، هذا الشك هادم لليقين، والآن الحكم هو عدم اليقين بسبب الشك؟ هنا يقال لك من الناحية العملية أن تبقى على الحالة السابقة وتنزل هذا المشكوك منزلة اليقين. إذن الرجاء أن ننتبه، إذن هذا المشكوك الآن ننزله منزلة اليقين، ليس معناه أنه أصبح الآن هو يقين، لا، وجدانا أنا عندي شك، ولكن من الناحية العملية هذا المشكوك نزله منزلة اليقين ورتب عليه آثار اليقين. وإن كان هو الآن وجدانا الآن أنا أشك فيه، ولكن أنت رتب عليه أحكام اليقين. هذا أمر أول. أمر ثاني، عندنا زمانان، زمن فيه اليقين وزمن فيه الشك، واليقين والشك ليس زمانهما متحدا، بل الزمان مختلفون. زمان الشك غير زمان اليقين، زمان اليقين غير زمان الشك، ولكن الشيء الذي أنا متيقن به نفس الشيء طرأ الآن عليه شك، وبعد طروء الشك على ذلك الشيء المتيقن يبقى الشيء على يقينيته في ذلك الوقت السابق، والشك الآن حاصل، الشك الآن حاصل. إذن لا يعترض علينا إذا كان الحالة السابقة متيقنة والآن الحالة مشكوكة، فيلزم كون الشيء الواحد متيقنا مشكوكا، ولا يجتمع اليقين والشك على شيء واحد. قلت رجاء لا يختلط الأمر علينا، قلت يا أخي أن زمان اليقين غير زمان الشك، لا نشك في نفس الزمان، لا نقول في نفس الزمان الواحد أنا متيقن وأنا شاك في ذلك الشيء، حتى تقول كيف يلزم كون الشيء مشكوكا متيقنا في آن واحد، بل قلنا الزمان السابق يقين والزمان اللاحق شك، وباختلاف الزمانين لا وجه لقولك كيف يكون الشيء الواحد مشكوكا ومتيقنا؟ فهذا لا يصح الاجتماع في آن واحد. أما نحن نقول إن الآن متعدد سابق ولاحق. وإذا قلت الآن أنا مشكوك فكيف أجعله متيقن؟ قلت لك وجدانان هو مشكوك وليس يقين. الآن في حالة الشك لا يوجد عندي يقين، ولكن من الناحية العملية أن تنزل المشكوك منزلة المتيقن. وما هي الفائدة من هذا التنزيل؟ الفائدة هي بعد أن تنزل المشكوك منزلة المتيقن أنك تجري على ذلك المجرور آثار المتيقن، لأنك نزلته من الناحية العملية منزلة المتيقن. ولاتضاح المطلب نذكر هذا المثال البسيط. أنا في الساعة 7 صباحا على يقين من الطهارة، متوضئ بالوضوء بالطهارة الوضوئية، متوضئ يا أخي، متطهر بالطهارة الوضوئية، وهذا لا شك فيه، أنا على يقين أني متوضئ الساعة 7 صباحا. وفي الساعة 12 ظهرا حصل عندي شك في الطهارة، هل خرج مني ريح فانتقضت الطهارة أو لم يخرج مني ريح فلا تنتقض الطهارة؟ هل أحدثت أو لم أحدث؟ فإذن الساعة 12 ظهرا في وقت الزوال حصل عندي شك بالطهارة السابقة. إذن ركزت الحالة السابقة وهي الساعة 7 صباحا طهارة على يقين. إذن الحالة السابقة الطهارة اليقينية. الساعة 12 ظهرا وقت الزوال هو الشك في الطهارة السابقة، الشك في الطهارة السابقة. لماذا شككت؟ يا أخي شككت، هل أحدثت أو لم أحدث، هل خرج مني ريح أو لم يخرج مني ريح، فحصل عندي شك. إذن نرى إن الزمان مختلف، زمان اليقين غير زمان الشك. هذا واحد، زمان اليقين غير زمان الشك. 2، بعدما حصل عندي الشك هذا الشك هادم لليقين السابق أو غير هادم؟ غير هادم، لأني أنا متيقن 100% الساعة 7 صباحا متوضئ، وهذا اليقين لا خلل فيه، لا تزلزل في يقينيته. فإذن اليقين يبقى على يقينه، وهذا الشك ليس هو شك في ذلك اليقين، هذا الشك ليس شك في ذلك اليقين، بل ذلك اليقين أنا على يقين من يقينيته الساعة 7 صباحا. انتبهت؟ الشك ليس شك في اليقين، لا، ذلك اليقين باقي الساعة، أنا متيقن وأحلف وأجزم بأن الساعة السابعة صباحا أنا متيقن، وإنما الشك في استمرارية هذا اليقين. الشك في هذه الاستمرارية، أنا بقى هذا مستمر على الطهارة من الساعة السابعة إلى الساعة الثانية عشر ظهران، هذه الاستمرارية حاصلة؟ شككت في استمرارية البقاء على الطهارة. إذن ها اليقين السابق غير مشكوك فيه، وإنما الشك في استمرارية البقاء على الطهارة. أنا باق على هذه الطهارة أو غير باق بسبب أني شككت خرج مني ريح أو لم يخرج مني ريح، أحدثت أو لم أحدث. طبح المطلب إن شاء الله. بعد ركز وياي، بعد إن حصل الشك عندي ما هو الحكم؟ الحكم أن تنزل المشكوك منزلة المتيقن. لذلك قال الشيخ الأعظم الأنصاري في تعريف الاستصحاب ماذا قال؟ هو البقاء على ما كان، هو البقاء على ما كان. المكان ما هو؟ الطهارة. الآن تحكم على زمن الشك بالبقاء على ما كان، أي تحكم بالطهارة، أي تحكم وين؟ بالطهارة، أي أنت على طهارة. ها، وبعد حكمنا على المشكوك بالطهارة ما هي الفائدة؟ قبل لا أقول ما الفائدة، بعدما نزلت المشكوك وهو الشك في الطهارة نزلتها منزلة اليقين من الطهارة، فهل هذا معناه أني أصبحت وجدانا على يقين الطهارة؟ لا لا، هنا وجدانا شاك. الآن الساعة 12 وقت الزوال شاك، وجدانا شاك، ما عندي أي يقين شاك، ولكن عملا أنزل هذا المشكوك منزلة اليقين. أما اليقين وجدانا هو الساعة السابعة صباحا، أنا يقينا وجدانا متوضئ الساعة السابعة صباحا. أما في الساعة الثانية عشر أنا وجدان من الناحية الوجدانية شاك، ولكن الحكم أن أنزل هذا المشكوك منزلة المتيقن. قلنا وإذا قلت ما هي الفائدة من تنزيل هذا المشكوك منزلة المتيقن، قلت الفائدة هي إننا نرتب الآثار الشرعية الموجودة للمتيقن على مرتبها على المشكوك الذي نزلناه منزلة اليقين، أي نعطي للمشكوك المنزل منزلة اليقين، أي نعطي للمشكوك المنزل منزلة اليقين نفس الآثار الشرعية للمتيقن. ومن الآثار الشرعية للطهارة المتيقنة جواز الصلاة بالوضوء، جواز الصلاة بهذه الطهارة. نقول كذلك في حالة الشك، ما حينما شككنا في وقت الزوال بمن بالطهارة نزلتها منزلة الطهارة اليقينية، فيجوز لك بهذه الطهارة المشكوكة المنزلة منزلة الطهارة اليقينية أن تصلي صلاة الظهر، أن تصلي صلاة الظهر. إذن هذا هو المراد قولنا بالتعريف في بداية الدرس. قلت الاستصحاب هو حكم الشارع على المكلف بالالتزام عمليا. شنو معنى حكم الشارع على المكلف بالالتزام عملي؟ هذا معنى الالتزام العملي، هذا معنى الالتزام العملي. وهو ما هو المراد من الالتزام العملي؟ هو أننا نلتزم بالحالة السابقة. الحالة السابقة هي اليقين إني على طهارة. شنو نلتزم به؟ يعني باقي الساعة بالسبعة طاهر، شنو وجه الالتزام؟ هاي الطهارة اليقينية أجريها، أجعلها مستمرة إلى الساعة الثانية عشر ظهرا، وهي وقت الشك في الطهارة والبقاء، فأنزلها منزلة الطهارة اليقينية وأعطيها نفس الآثار، ولا أعتني بالشك من الناحية العملية، مو من الناحية الوجدانية. من الناحية الوجدانية أنا شاك، لا، من الناحية العملية أجعل نفسي أنا متيقن بالطهارة. ها، وإذا متيقن بالطهارة فأرتب الآثار، ومن آثار الطهارة جواز الصلاة بتلك الطهارة. هذا هو معنى، هذا هو معنى الاستصحاب. وإذا قلت ما هو الدليل على حجية الاستصحاب، مو نحن نقول هكذا، المتعارف من القواعد الأصولية إن الاستصحاب حجة، أي أننا في حالة الشك المسبوق بالحالة السابقة إننا نستصحب الحالة السابقة وهي حالة اليقين. هاي نستصحب يعني حجة، نعم حجة يعني التزم بالحالة السابقة اليقينية، ورتب آثار الحالة السابقة اليقينية على الحالة المشكوكة. نقول ما هو وجه الحجية؟ نقول على مستوى الحلقة الأولى إن هناك أدلة شرعية، ها هناك أدلة شرعية قامت على حجية الاستصحاب. شوف، لذلك قلت في بداية الأمر تعريف الاستصحاب ما هو؟ حكم الشارع. ليش قلنا حكم الشارع؟ لأن هو الشارع أمرنا بالاستصحاب. إذا قلت أنا حكم الشارع أول ما بدينا الدرس، قلت شين تعريف الاستصحاب؟ هو حكم الشارع على المكلف بالالتزام عمليا بكل شيء كان على يقين منه ثم شك في بقائه. إذن قلت عليه هو حكم الشارع، ليش؟ لوجود الأدلة الشرعية على حجية الاستصحاب. إذن الشارع يقول لك يا أخي ابقى على يقينك. من تلك الروايات نذكرها وإن شاء الله في مستوى أعلى بالحلقة الثانية أو الثالثة هناك رواية أخرى مع المناقشة والتحليل لألفاظها. فنحن نأخذ الآن إجمالا، أذكر لك فد ثلاث روايات بالمسألة على نحو العجالة، وكل هذه الرواية مضمونها واحد، عندك يقين سابق وشك لاحق، وهذا الشك اللاحق تنزله من الناحية العملية منزلة اليقين السابق. وهذه الروايات سبحان الله كلها عن زرارة. الرواية الأولى الصحيحة الأولى، ولا شفتوا العبارة، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك. لا تنقض اليقين، يعني أنت عندك يقين سابق ساعة بالسبعة الصبح مثلا، مش بلا تنقض بيما لا تنقض، ولا تنقضه بالشك أبدا، لا تنقض هذا الشك الطارئ، لا ينقض ذلك اليقين إلا سابق، هاي الصحيحة الأولى. الصحيحة الثانية: ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. شوف، ليس ينبغي لك، يعني ما إلك الحق بشكك اللاحق أن تنقض اليقين السابق. إذا نص الرواية هذا: ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. هذا الرواية الثانية. الرواية وش نص؟ ولا تنقض اليقين أبدا بالشك. نص الرواية الثالثة، طبعا هي رواية مقتطعة منها، محل الشاهد، محل الشاهد. الرواية الثالثة: ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين. يعني اليقين باقي على يقينيته وجدانيا، اليقين باقي على يقينيته وجدانيا، والشك باقي على شك وجدانيا. ولا يخلط أحدهما بالآخر، ها، ولكنه ينقض الشك باليقين. هذا الشك صار عندك سابق، نقضه بذلك اليقين السابق. ويتم على اليقين، شوف، فيبني عليه، اتمم عملك وكلامك عليه من على اليقين السابق، تمم، ها، على اليقين وابني عليه. ولا يعتد بالشك في حال من الحالات، يعني يا شك الذي مسبوق بمن باليقين، لا تعتني بذلك الشك المتقدم. هذا تمام الكلام في بيان معنى الاستصحاب. نطبق العبارة، نطبق العبارة. الاستصحاب على ضوء، أو الآن نعيد تطبيق العبارة إلى باتي، أذكر مثال آخر ليتضح المطلب، أذكر مثال آخر لاتضاح المطلب. أنا أعلم بعدالة زيد على يقين. أدري بزيد إنسان عادل. ثم غاب عني لفترة، يعني لم أره منذ فترة طويلة، وبعد هذه الفترة الطويلة رأيته، وكان إماما في أحد المساجد يؤم المصلين، يعني هو إمام جماعة وجماعة يصلون وراء. فأنا شككت الآن بعد مرور شهر، ما شايفه هسه، شكيت بي، شكيت هسه الآن، شك هذا لاحق. أنا قبل شهر أعرفه حق المعرفة، تلك الفترة هو إنسان عادل، بس هسه الآن بعد غياب أكثر من شهر ما شايفه، مثلا من زمان شهرين ثلاثة، بكيفك. حصل شك عندي، هل طرأ عليه فسق فأصبح فاسقا، أم هو باق على عدالته ولا فسق عنده؟ فترددت، هل أصلي وراءه أو لا أصلي وراءه؟ أستطيع الصلاة خلف زيد الذي كنت أعلم بعدالته سابقا، والآن حصل شك عندي في طرو الفسق عليه، أو لا تصح الصلاة؟ فنقول إن المكلف يلتزم عمليا بنفس الآثار الشرعية المترتبة على الحالة السابقة. الحالة السابقة ماذا كانت لزيد؟ الحالة السابقة كانت لزيد أنه عادل، ومن آثار العدالة أنه يجوز الصلاة خلف الإنسان العادي. فمن هنا نقول كما قال الشيخ الأعظم هو البقاء على ما كان الآن بعد ما أمره شهر أو أكثر، أبقى على الحالة السابقة وأحكم على عدالتي زيد، فأرتب عليه. ماذا أرتب عليه؟ أرتب عليه الآثار الشرعية لعدالته، وهو جواز الائتمان بزيد والصلاة خلفه، فتصح الصلاة إن شاء الله خلف زيد استصحابا لعدالته. وهكذا مثال آخر: أنا على يقين بطهارة هذا الماء الموجود في هذا الخزان في يوم السبت صباحا، أنا على يقين من طهارة هذا الماء الموجود في هذا الخزان، وفي يوم الأحد صباحا شككت في طهارة الماء الموجود في الخزان، فهل هو باق على طهارته أو غير باق على طهارته؟ فهنا نحكم بطهارة هذا الماء المشكوك صباحا في يوم الأحد، نحكم بطهارة هذا الماء المشكوك في طهاريته من صباح يوم الأحد، ونقول أنه طاهر، أي نستصحب الحالة السابقة ليوم السبت وهو طهارية الماء المتيقن في يوم السبت، وننزل هذا المشكوك الآن منزلة المتيقن من طهارته، فنرتب عليه الآثار الشرعية. ومن الآثار الشرعية للماء للحكم بطهارة الماء أنه يجوز الشرب منه، يجوز شرب الماء، فأجوز أشرب من هذا الماء الآن الموجود بالتانكي بالغزان، ويجوز لي أيضا أن أتوضأ من هذا الماء الموجود في هذا الخزان. إذن حكمنا بالحالة شنو السابقة. إذن هذا تمام الكلام في معنى الاستصحاب. تتمة الحديث إن شاء الله إلى يوم غد، وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.